لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو 8، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى. يلا حيهم. ضيفنا اليوم الأخ عيسى بهاني، شخص يملك خبرة كبيرة في قطاع المأكولات والمشروبات. بدأت من الكويت في عام 2005 وتوسع بعد ذلك من خلال عدة علامات تجارية لباقي دول الخليج. يمكن أبرز علامتين أو أكثر علامتين اشتهروا وكثير منا يعرفهم، عمل على تأسيسهم مقهى جولت ومطعم تشيكن. مطعم تشيكن تحديدا بنركز عليه بشكل كبير في بداية الحوار، كيف جت الفكرة، كيف صمم العلامة التجارية، كيف صمم المنتجات، كيف كانت تجربته في البداية في الكويت ومن ثم التوسع لاحقا في السعودية، وش رأيه في الفروقات بين السوق الكويتي وبين السوق السعودي سابقا، واليوم ليش توسع للسعودية من خلال شريك سعودي، يعني دخل معاه بالشراكة بدل ما يتوسع من خلال الامتياز التجاري، وش فلسفته في موضوع بناء العلامات التجارية الخاصة في المطاعم، وكيف انك تجيب فكرة جديدة لمطعم او مقهى وتتميز وتنجح فيها. عنده عدة علامات تجارية ناجحة ولكن فقط على مستوى مدينة، ويمكن فقط عندها فرع واحد. على كلامه هذا الشيء مقصود، فندخل معاه في حوار مفصل أكثر عن ليش أنك ممكن مرات تبني علامة تجارية أو مطعم هدفه فقط ينجح في فرع واحد، يعني في فلسفة خلف هذا الموضوع، وش رأيه بالقطاع بشكل عام وتحدياته. فحلقة بشكل كبير بتكون مركزة على موضوع بناء علامات تجارية ناجحة وكيف تبني استراتيجيتها بشكل جيد. فاستمتعت في الحوار كثير صراحة مع عيسى، تعمق في الموضوع بشكل كبير، فأتمنى يعجبكم. حياك الله عيسى.
الله يحييك خليك.
قل لي قبل اللقاء عندك بودكاست، إيش السالفة؟
والله دشيت تجربة البودكاست، وكوني شخص متعود أطلع في لقاءات، فقررت أسوي بودكاست خاص فيني
مع الهبة كذا
بس عن طريقة أن أنت صاحب اختصاص، يعني أن أنا مو مذيع. البودكاست تدري في منه أنواع، في منه من اللي يحاور، في منه اللي يحاول اللي يطلع المعلومة. ففي بدايتي أنا أحب أتكلم قدام الكاميرا، وبشكل عام لما تسألني سؤال ما أسكت.
أوكي.
زين، فلما طلعت بالبودكاست أول حلقة سجلناها اكتشفت يعني انعرضت المقابلة، كان أمسك راسي.
ليه؟
لأني ما خليت اللي قدامي يتكلم ولا كلمة.
حسيت
لا، وكان بموضوع انا جدا
الحين جايبه عشان تقابله.
لا هو مو قابل، انا احاور. كان فكره البودكاست 50-50 صراحه. طيب. لان صعب انا صاحب اختصاص اسمعك تقول معلومه بوجهه نظري هي خاطئه واسكت.
دائما اقولها للمستمعين يا اخي، ما يقول تقاطع الضيف. طب انا جاي احاور.
لا، وخاصه انت مثلا انت قاعد تقاطع لان انت عندك وجهه نظر.
بالضبط.
انا قاعد اقاطع لان انا صاحب اختصاص في مجالي، مثلا تقول لي معلومه في مجالي أحس إن إيه هي مثلاً أقدر أطور في المعلومة، أو المعلومة أشوفها خاطئة، ما راح أقدر أسكت. لازم أجي وأتكلم وأقول وجهة نظري، وعلى أساس أني أحاول كثر ما أقدر أكون عملي قدام الناس، أني أتكلم بشيء يفيدهم. فكانت صراحةً رحلة جميلة، سويت 10 حلقات وبكررها صراحة ولكن بطريقة مختلفة.
بس اسمح لي ترى بقاطعك كثير.
لا فجأة حسيت ان انا الحين مرة ثانية قاعد اتكلم بالبودكاست.
طيب نبدأ بنقطة مهمة بالنسبة لي. انا رحت اشوف اتابع بعض الاشياء اللي سويت، انا مخارج القطاع هذا، ماني في قطاع المطاعم، فقعدت ابحث عنك واشوف وش سالفة عيسى. ما عرفت وش سالفتك صراحة. ما ادري انت شف ولا مدير مطعم ولا صاحب مستثمر ولا صاحب علامة، ما ادري وش تسوي صراحة. فأنت وش تصنف نفسك عليه عشان أعرف بس من أي جهة أجيك؟
أنا راح أقول لك، أنا بوجهة نظري مريت في جميع المراحل في هذا القطاع. المراحل اللي وصلت لها الحين مو لأن أنا شخص كنت حاط استراتيجية ولا عارف إن أنا وين كنت بوصل، محب لهذا القطاع كنت فقط. كنت أفكر إني أنا شيف ممتاز.
عارف.
أيام قبل. تفكر ان انا شيف ممتاز، كنت افكر ان انا
شلون في الديوانيه قصه.
لا كنت افكر حتى لما بديت. اول شيء انا يعني كشخص كنت احب الاكل بشكل كبير، وحبي للاكل عيشني في وهم اني انا اعرف اطبخ.
حلو.
وليس حقيقه انه هذه مشكله كل انسان يبدش في هذا المجال، يفكر انه هو فعلا قادر او هو اداري قوي.
حلو.
او انه شخص مستثمر خارق في هذا المجال، او انه راح
درس،
او انه راح درس مثلا في كوردن بلو ولا اخذ شهادات طبخ، انه هو يقدر يفتح مطعم
حلو
او مطور. فدائما أشوفها ودائما أكررها في كل كلام اللي أقوله، أنت واحد من الأربعة، أنت يا مستثمر يا مطور يا صاحب صنعة يا إداري.
أنت وش؟
أنا كنت عايش في وهم إن أنا الأربعة.
أوكي. بس أحس الحين محتواك أحس كنت الأربعة.
الحين وصلت الأربعة هي الشركة هي المنظومة. إيه. الأربعة إنك تتحس من داخلك متى تطلع كل شخصية فيها. أنت يمكن تكون إداري في براند معين، مستثمر في دولة، مطور في قطاع معين في قطاع الأكل والمشروبات، وصاحب صنعة في براند من البراندات. تعرف متى تستخدم قوتك وين، وتعرف متى الشخص سواء شريكك أو موظف معك أقوى منك في أي مرحلة.
خلنا نبدأ من نقطة اللي أنا يمكن عرفت عملك خلالها، على الأقل ما عرفتك بشكل مباشر، اللي هو مطعم تشيكن.
نعم.
مطعم تشيكن جاء فجأة في السعودية، فتح، صار فيه إقبال كبير جدا عليه. أنا أكلته لين ما طلع من خشمي صراحة، نزلت خلاص، صرت الحين ما أبغى أنظر شعاره حتى، من كثر ما كنت بشكل شبه يومي أكل منه مع الشباب. اكتشفت لاحقا أنه لك علاقة فيه.
نعم.
اكتشفت كثير من اللي في قطاع المطاعم، حتى لما عندنا نسألهم عن من تقترحون نستضيف دائما الأمور ترجع لك مرة ثانية. فبعرف سالفة تشيكن، وبدأ بالكويت صح؟ نعم. بعدين دخل السعودية. نعم. فشلون بدأ بالكويت وش جابه للسعودية؟
براند تشيكن كان من البراندات اللي أنا طبعا في برنامج سناب شات كنت أتكلم دائما عن البزنس بشكل عام، كنت أتكلم عن كيفية عمل الماركتينج في قطاع الأكل والمشروبات، كنت قاعد أحاول كثر ما أقدر أني أنا أعطي معلومات مفيدة لهذا القطاع.
حلو.
ويوم من الأيام قررت أني أنا أسوي براند عن طريق هذا البرنامج من الألف إلى الياء، وهذا البراند كان تشيكن.
كان كمثال يعني
على كمثال تسوي مثال شرح، لأن دائما لازم تحتاج تطبيق عملي.
كان أول علامة تجارية سويها؟
لا ما أول علامة.
كم سنة قبل ما تفتح تشيكن كم علامة تجارية سويتها قبل؟
يعني أنا بديت في 2005 وتشيكن كان في 2015.
ومن 2005 إلى 2015 كم نجح من العلامة التجارية وكم فشل؟
في أنواع، في العلامة التجارية صعب أنها تفشل، لأن في نوعين من أنواع الاستثمار. في استثمار في علامة تجارية، في استثمار في محل استثماري، فرق كبير بينهم.
وش الفرق؟
أنت لما تبني مطعم ولا قهوة، أنت تبنيها أساساً قيمة الاستثمار مبنية على عدد السنين عقد أجارك، هو 5 سنين، فهو هذا الاستثمار، بعدها يا تسكر يا تطور يا تبيع.
حلو.
وفي نوع استثمار ثاني هو الاستثمار في العلامة التجارية.
جميل.
اللي يقدر يعني يظل لأكثر زمن ممكن.
هذا وش تسوي فيه يعني بشكل مختلف؟
هذا لازم يتطور، لازم يعني بشكل كبير يتطور وتستثمر فيه، وعمرك ما راح تفكر تربح فيه في البداية عشان يظل لسنين طويلة.
وهذا اللي سويت تشيكن كمثال عليه؟
نعم.
استثمار
ولكن كل علاماتنا التجارية مبنية على هالأساس. من 2005 لليوم في علامات تجارية سكرت وردت فتحت، في علامات تجارية للحين موجودة معنا من 2005 2008 2012. كل علامات تجارية للحين موجودة.
وبندخل يمكن على تجارب في العلامات التجارية الثانية، بس يمكن تشيكن أقرب شيء للمستمع الآن اللي يعرفه.
نعم.
وش كنت أبغى تعلم الناس من خلال علامة تشيكن التجارية؟
التعليم النظري هو أسوأ شيء، أن الواحد يحاول ينظر أو يتكلم بأسلوب نظري على أساس أن الواحد يستفيد، وأي واحد يقدر يقول لك استثمر في هذا القطاع يعطيك عائد على رأس المال 20%، هذا كلام تقدر تقرأ في أي كتاب في أي مكان، ولكن على أرض الواقع شلون صاير؟ على أرض الواقع مختلف جدا بشكل كبير، ماكو شيء اسمه صح وخطأ.
سعد مو بتفتح محل عشان تشرح يعني؟ أكيد إنه كان. أتوقع إنك كنت تبغى تسوي.
لأن هذا شغلي، أنا مو فاتح تشيكن عشان أعلم الناس.
إيه.
هذا شغلي.
أتوقع كذا السياق كان كأنه أول لحظة مو شكلكم مو فاهمين خلني أفتح محل.
لا مو مفاهمين، هو براند إحنا نعرف إن إحنا، لأن أنا كنت أملك علامة تجارية تكساس تشيكن.
أوه ما شاء الله. أوكي.
في 2008.
كنت وكيلة يعني.
كنت وكيلة في الكويت.
حلو.
في 2008 حاولت أني أنا أدخل في قطاع الأكل والمشروبات، لأن أنا كان عندي براند في 2005 ل 2008. إحنا عمرنا ما بدينا في بيت في 2005، يعني بدينا بزنس طبيعي. في 2008 كنا نحاول أن إحنا نسبق نفسنا في خطوة، بدال ما إحنا نبني من الصفر ونطلع ونتوسع أكثر، فشرينا شركة قائمة موجودة، وكانت هذه الشركة شركة غذائية فيها جميع الرخص، وكان وقتها الرخص صعبة تطلع، يعني غير يعني زمن 2008 يختلف اختلاف كلي عن الحين والتطور اللي صاير في كل الدول. فقلنا خلنا ناخذ شركة قائمة فيها جميع أنواع الرخص، ومن هذه الشركة كانت تملك علامة تجارية تكساس تشيكن في 2008. وظلينا اشتغلنا في العلامة التجارية ل 2012 وما جددنا العقد. فصارت عندنا خبرة.
ليش ما جددت؟
ما جددنا لأن في ذاك الوقت بوجهة نظري كان موضوع العلامات التجارية بدأ يأخذ منحنى آخر. العلامات التجارية خاصة الأوروبية وغيرها بدأ تأخذ منحنى جدا مختلف.
اللي هو شو؟
إن الناس نفسهم في كل مجتمع بدأ يعني يستثمر ويطور نفسه في هذا القطاع، وخاصة في الكويت وقتها كان في تحرك جدا كبير من المجتمع في بناء براندات، بداية براندات.
يعني كنت تشوف إنه السوق تطور وسبق العلامة التجارية اللي كان
خلاص صار إن هذا الشيء قديم، وصار إن الكل يتجه إلى الاستثمارات في البراندات المحلية في وقتها في 2012.
وهذا اللي قادك إلى شكل؟
وهذا لا، هذا القادم إلى ترك العلامة التجارية. وإن إحنا نكمل فقط على برانداتنا، لأن إحنا خذينا العلامة التجارية كشركة وليس العلامة التجارية نفسها، وكنا ندري إنها بتخلص خلال 4 سنين.
حلو.
فكان استثمار في التشغيل نتعلم منه ونعرف شلون إدارة الفرانشايز بالطريقة الصحيحة على أساس إذا إحنا نقدر نتعلم وين نبي نوصل. وكانت خطة مبنية على شراء شركة فيها علامة تجارية وشركة قائمة فيها موظفين وفيها رخص، وكذلك شركة قائمة فيها مطبخ مركزي.
حلو.
لأن على أساس نقدر نتوسع بشكل كبير لبناء بنية تحتية للتوسع. ففي 2012 تركنا العلامة التجارية وبنينا نبدي في شغلنا بشكل جدا كبير. من 2014 وبدينا في المطابخ السحابية في الكويت، وكان وقتها ما كان المسمى مطابخ سحابية، المسمى الصحيح كان ساتلايت، مطابخ الساتلايت. ليش؟ لأن أنت عندك براندات وتحاول أن أنت تتمركز في
مناطق معينة،
فكانت تسمى في هذا الاسم. وكان عندنا تقريبا 8 أفرع في 2014، وفي هني بهالوقت قررنا أن نبدي في البراندات في مطابخ السحابية، وكان تشيكن أول براند يبتدي في مطبخ كساتلايت أو سحابي.
حلو.
بدون واجهة.
تركت علامة تجارية دجاج ورحت بديت دجاج برضو يعني.
نعم. بعد سنتين.
وش الأشياء الجديدة اللي كنت تبغى يعني توضحها للناس اللي تقدر تميز فيها هناك؟
إحنا مو على تميز، نحن من هاي اللي يقول لك أول واحد اخترع شيء كذاب، وأي واحد شخص يقول لك إن أنا اخترعت وهذا قلدني كذاب. أنت ما تقدر تخترع أي شيء. أنت تطور فقط، تطور اللي موجود، تطور تقدر إنك أنت تخلق شيء جديد بفكر ومفهوم مختلف على حسب التنفيذ.
وش طورت أنت؟
اللي طورناه طال عمرك طريقة التفكير، لأن شفنا السوق العالمي متجه إلى ال- 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 القيمة المضافة في زيادة خلينا نتكلم المنتج إنه يكون على مستوى عالي. في نظرية أنا الحين أشوفها إن في أي شيء يبدي دائما رخيص لأن الناس ما تعرفه، بعدين تبدي الناس تستثمر فيه بشكل كبير ويصير التعلم فيه بشكل جدا كبير، ويبدي أن الناس شنو تصير تأخذ إلى منحنى جدا عالي ومستويات جدا عالية وسعر عالي. وبعدين
يجيك زي مثلا الهوايات اللي يأخذون أول شيء برخيص بعدين يبدون يفهمون عليها أكثر.
أي شيء في الدنيا يبتدي رخيص كبزنس، حتى خطوط الطيران ولا أي شيء، أي خطوط طيران ولا فندق جديد يبيدش في أي سوق ولا في أي قطاع يبدي شنو شلون يجذبك، شلون يجذب العميل.
بس ممكن يكون علامة تجارية فخمة يعني هم أساسا ما يقدر يبدأ.
لما تبدي شيء جديد سواء من هذه العلامات، يعني مثلا من أكبر طيائر أو خطوط طيران في العالم بدت في السعر الرخيص، لنا رايحين ماس، رايحين كثر ما يقدرون على مجتمع جدا كبير. والبراندات وأي شيء جديد في هذا القطاع خاصة يبتدي رخيص، بعدين يبدي الاستثمار فيه، الثقافة فيه، التطور بشكل كبير.
بلش هذا من فهم النقطة هذه
عشان بس أكمل لك إياها.
طيب.
توصل أنت في براند تحاول تبدي رخيص، حلو، على أساس تبدي تتوسع والناس تعرفه. أنت شلون تشتري شيء جديد بالنسبة لك ويكون جدا غالي؟ صعب إن أنا مثلا أبدي شيء جديد، مثال في أي براند أبدي، أو مثلا البرجرز لما بلشوا، شلون بلشوا البرجرز؟ غلي؟
لا،
بريميوم؟ لا. هل في برجر بدأ غالي؟ أي ساندويتش شفته بدأ غالي؟ أي نوع من أنواع الأكل بدأ غالي؟ صعب جدا. أي شيء يبتدي رخيص إذا يقدم جديد للسوق، بعدين يوصل إلى منحنى تطويري جدا كبير والثقافة وأن الناس مستعدة تدفع أعلى ويروح على مستوى عالي.
نتكلم إجمالا عن السوق لما يدخل السوق شيء جديد.
أنا الحين قاعد أكلمك شون ليش تشيكن، أنت قاعد تقول شنو اللي يميزك في تشيكن؟
أنا راح بالي إنه أي مطعم جديد لازم يقدر.
أنا قاعد أكلمك على أي شيء جديد. أنت لأن سألتني على تشيكن ليش بديت فيه وشنو
اللي... زي ما صار بالبيتزا عندنا مع مايسترو مثلاً.
بالضبط. شون غيرت تشيكن؟ أنت شنو اللي سويته جديد؟ وبعدين يبدي الجيل الجديد يدش متعلم مثقف أكثر عنده فكر مختلف. يبدي ياخذ هذا المنتج الغالي ويقول انا عارف انفذ به
بشكل ارخص،
بشكل ارخص، وهذا منحنى جميع البراندات في السوق. اكتشفت هذا في خلال 15 سنه اللي فاتت، كل شيء يبدي رخيص يروح لاعلى مستوى، بعدين يبدي في الجيل الجديد اللي اساسا ما يعرف هذا المنتج شلون بدا، شافه في اعلى مستوياته يبدي ينفذه بطريقه ارخص. هذا اللي سويناه في تشيكن. كان السوق كله مبني على سندويشات الدجاج المقلي الرخيصة، وشفت ترند عالمي رايح إلى التشيكن بغالي بريميوم، فقررت أني أنا أسوي براند يعتبر الأول من نوعه من ناحية أنه هو قيمة مضافة وبريميوم.
كيف شفت الترند؟
من السفر. حياتنا في التعلم وفي التطور احنا نشوف ناس افضل منا.
هل هو احساس ولا شيء ارقام ولا وش؟
لا، في نوع من الارقام تجي بعدين، ارقام بزنس، ارقام مو تطورك. انت تبي تصير مطور خارق تفهم ارقام، ولكن في البدايه والحس التطويري تكون مو ارقام. حس التطوير انك انت لازم تحلم، لازم يكون ما عندك شيء يخليك ما تفكر. فلما شفت هذا البراندات برا قلت ما في براند دجاج مقلي على مستوى عالي، وما في براند يبدع في الصوصات بهالطريقة. كل الصوصات تجارية، ولا صوص تجاري، يا صوص واحد أو كاتشب أو مايونيز. فطلع طريقة التفكير إن شون إن أنا أقدر أسوي براند على مستوى جدا عالي ويكون سعره مرخيص على السوق وقتها، وأبني معاه صوصات بشكل جدا مميز. وهذا اللي ميزنا فيه تشيكن في البداية. فبديتها مع الناس، الدراسة المالية شلون تصير. لما سويتها في مطبخ صحابي في 2014 خذينا المطابخ، في 2015 أول تست سويناه وكان مبني على توصيل على مناطق معينة على أساس أنه خلال سنة يبدي يتوسع في 8 مطابخ كساتلايت. فكان من بداية البراندات اللي بادية في ذاك الوقت بدون واجهة محل.
حلو.
فخذيت الخطوة من الألف إلى الياء مع الناس، كان ينقون معي الشعار، كان أوريهم الدراسة المالية والأسعار، فكانوا يختارون معي كل شيء الحين انطلاقة.
فكنت مستغل وصولك في السوشيال ميديا للترويج برضو للعام التجارية هذه؟
طبعا أكيد كان من ناحية ترويجية أني أنا شلون أقدر أفيد الناس بالطريقة الزينة كطريقة تفكير، وشلون إن هي تقدر تفيدني في انتشار في البراند بالطريقة الصحيحة وبدايته بالطريقة الصحيحة. لأن كون إن إحنا جزء من المجتمع، شلون إني أنا أقدر أسوي فكر للبراند في المجتمع. طبعا هذا الفكر ما كان عندي، يعني الحين لما أفكر شلون قاعد أسوي أقول إيه اللي سويته قبل كان هذا الفكر الصحيح، ولكن وقتها ما كنت أفكر فيها الطريقة.
حلو. فاخترت المجال هذا، قلت بتركز على الدجاج أول شيء، سوي شيء بريميوم، شيء غالي، اشتغلت مع الناس. يمكن ما ذكرت الأشياء اللي حاولت تعلم الناس أو توصل لهم الأفكار إنه كيف تبني علامة تجارية، وش الشيء اللي طبقته؟
مو تطبيقي، هي إن أنا أوريهم شلون العلامة التجارية تبدي، شلون
تسوي، ليش وفريتهم غير النوع الأكل والسعر،
ليش سويت المنيو بهالطريقة،
ليش كانت بس عشان اللي ما يبدأ أكل في المطعم،
ليش نقيت مثلاً لاين ساندويتش واحد، ليش قدرت إني أنا ليش أحط بطاطس بهالطريقة، ليش أسعر بهالطريقة، شنو طريقة الفكر وسلوكيات الناس إن هي شنو تطلب دائما، ليش ما حطيت وجبة في البداية، ليش حطيت الصوصات بهالطريقة. فأقول لهم شون تطور قائمة الطعام وشون تطور البراند اللي أنت قاعد تسويه على أساس يقدر يوصل لأكبر شريحة ممكنة في ذاك الوقت. لأن في ذاك الوقت في 2014 كان كل شيء عبارة عن شريحة مستهدفة، الحين الفكر يختلف تماما.
وش اختلف؟
من الأشياء اللي تعلمتها خاصة لما بديت أقعد في السعودية وخاصة من شريكي يعني مصعب من بعد النقلة اللي صارت في تشيكن في السعودية، تعلمت أن ماكو شيء اسمه شريحة مستهدفة.
وش كان مقصود بالشريحة المستهدفة؟
فئة عمرية
بسوي لها منتجات منتج خاصة فيها.
ولكن الفئة العمرية اكتشفت أو الشريحة المستهدفة هي عمرها 3 سنين. لما أنت تروح مكان ولا قهوة ولا مطعم دائما تشوف نفس الناس، لأن أنت في نفس الشريحة، وأنت خلال 5 سنين صعب تأكل نفس الأكل لأن الناس تستهدف شريحة. ولكن سلوكيات الناس تضل 15 سنة. السلوك ما يتغير، الشريحة تتغير. لما أنا أقول أبي أركز على شريحة من 20 إلى 23 سنة، طبعا الشريحة المستهدفة تعريفها اللي هو 70% من مبيعاتك تكون من فئة عمرية واحدة و30% كل الفئات.
وش تسوي إذا ما استهدف شريحة معينة؟ وش
تبدي تستخدم سلوك، وهذا اللي أنا تعلمته.
أزيد مثال،
يعني لما أنا أبدي في سلوك الصباح، شرب القهوة الصباح هل هو سلوك ولا شريحة؟
سلوك.
فالسلوك طول عمره راح يظل. هل لو غيرت وظيفتك من مكان لمكان راح توقف تشرب قهوة؟
لا، بستمر أشرب قهوة،
ولكن شريحتك تتغير، سلوكك ما يتغير.
أنتقل من طالب إلى موظف ولا أتغير يعني؟
فالشريحة تتغير، السلوك ما يتغير. سلوك الشخص اللي يجمع ربعة ولا البنت اللي دائما تجمع أصحابها عندها في البيت، هل هذا السلوك تتغير؟
لا،
طول عمره يظل. فالشريحة تتغير ولكن السلوك عمره ما يتغير ويظل معك 15 سنة. فبناء بزنس على السلوك هو البزنس الحقيقي. في ذاك الوقت كنت أفكر أنه هو كل شيء شريحة.
تشيكن سريع شريحة ولا سلوك؟
الحين تحول من شريحة إلى سلوك بالتطور اللي تطورنا بسبب دخولنا إلى سوق قوي جدا.
إيش صار؟ أي سلوك استهدف؟
أنا أكون صريح معاك، ليه بعد كورونا كان الفكر عندي فقط شريحة مستهدفة.
ليه الشباب تصور؟
هلا؟
الشباب تصور؟
لا، شريحة بعيدا عن أن تشيكن أي شريحة، أنا قاعد أكلمك بشكل عام.
هلا.
بعيدا عن أي براند، أن مخي دائما كانت شريحة. أنا أبي شريحة مستهدفة هالفئة العمرية وفقط لا غير. ولكن بعد كورونا وبعد تحقيق نجاح جدا كبير في البراند اللي بفضل الله ثم فضل شريكي مصعب، لأن لو أنا داخل في البراند بروحي كان عمري ما قدرت أني أنا وصله أبدا، ولا 1% ولا 5% من اللي صار في السوق السعودي. وهذا اللي تعلمته أكثر شيء.
بنيجي على السوق السعودي الآن، بس قبل ما ندخل في السوق السعودي، السوق الكويتي تشيكن كان ناجح؟ لأن كني سمعت أنه ما كان مؤدي أداء جيد مقارنة السعودية.
النجاح والفشل مقياس كل شخص وين يبي يوصل. النجاح هو الوصول من نقطة ألف إلى نقطة باء. أنا عمري ما رح أقدر أقول عن براند ناجح وفاشل، لأن يمكن
هذه لفة طويلة حساسة.
ناجح بالنسبة لك وفاشل. إحنا
لا، بس مقارنة في المطاعم اللي حوله.
إحنا رقم واحد في السوق
الكويت،
رقم واحد في السوق
كشركة ولا كبراند؟
كبراند تشيكن رقم واحد في السوق. وأقولها قبل وأقولها أثناء وأقولها الحين.
حلو، الحين نحول على موضوع، إيش جابك للسعودية؟
جابني للسعودية أنا كشخص كنت عايش برا تقريبا من 2014، قررت أني أنا أطلع من السوق الكويتي وأشتغل برا. شفت أن
أشتغل برا وين؟ بس ماشي،
اشتغلت في قطر، اشتغلت في لندن.
وليش طلعت من السوق الكويتي؟
مو طلعت بالسوق الكويتي، وجودي في السوق الكويتي والبراندات كشركة موجود. حلو. ولكن أسست شركتي الثانية برا الكويت.
حلو.
وعلى أساس أبدي أسس شركتي لازم أشتغل برا. وطلعت برا بسبب أني أنا كنت مفكر أني أنا قوي وقادر أني أطلع برانداتي فرانشايز.
حلو.
للأسف الواحد لما يوصل إلى مثلا الناس تقول عنه ناجح أو هو يشوف نفسه ناجح، يوصل لمرحلة أنه هو عبالة أنه هو إيلون ماسك ولا ستيف جوبز. وهذا الظلم اللي أنا سويته لبعض البراندات ولبعض الأشخاص.
أنت عملك برا يعني كان هدفه أنك توسع
أتوسع البراندات برا
من خلال امتياز تجاري.
نعم،
توسع. حلو.
اللي قبل تشيكن، فطلعت برا كون أنه في بعض البراندات الناس تطلبها، وكون الكويت في وقتها يعني أن دائما المستثمرين الخليجيين كانوا يبون يا من برا أو مثلا براند من الكويت، فكانت اتصالات كثيرة تجينا. ولما الواحد يتصل فيك ويبي ياخذ الفرانشايز، للأسف هذا الشيء للحين كنت أحس لمرحلة أن هذا الشخص يبي البراند، أنا قوي أنا ناجح أنا لازم أوافق.
لازم توافق؟
وقتها في 2012 واحد يجي واحد 2010 واحد يجيني يقول لي ابي فرانشايز اقول له لا.
انت قصدك انه هذا دليل نجاح
انه دليل وهذا أوه. خطأ هذا مو دليل نجاح. ولي يوم اقول اي واحد يتصل فيك يقول لك فرانشايز لا تعطي.
ليش؟
لان في خطوات جدا كبيره وجدا كثيره لازم تسويها على اساس اصلا تكون انت مهيئ انك تطلع البراند مالك برا.
فلازم ادرسها كويس مو ما يعطي.
لا انا عندي فكر ثاني راح اتكلم فيه بعدين. انزين فالموضوع مو بس فقط فرانشايز. فلما بديت اطلع برا الكويت قمت اتطور بشكل جدا كبير. يعني خذيت القرارات الخطا اني انا قمت اطلع براند وانا مو فاهم للحين.
صرت تطلع فرانشايز برا.
فرانشايز برا وانا مو فاهم. وديتها قطر وديتها الرياض.
وش المشاكل اللي طس فيها؟
لان انت في بالك انك انت قادر دامك نجحت في الكويت تقدر تنجح في اي مكان.
وش العوائق اللي واجهتها وانت قاعد تحاول توسع برا الكويت؟
هي مو عوائق. هو العائق الاساسي انك انت عايش في وهم انك انت تقدر. هذا اول شيء.
حلو. فوش الجدران اللي خبصت فيه؟
كل شيء. ما في شيء ما خبصت فيه.
نعطني مثال او امثله على التخبيص هذا اللي صار لانك ثقتك زايده بنفسك.
اول شيء مفهوم الامتياز التجاري مبني على اسس معينه. هو ياخذ منك امتياز لانك انت عندك شيء هو مو ما يقدر ينفذه او غير قابل للتنفيذ. اذا انت اساسا ما تقدر تنفذه نفسه وانت صاحب العمل فمشكلتك جدا اكبر. فكل شيء يختلف كمواد اوليه، اداره، تدريب. انت طول عمرك قاعد تتدرب على براند سنين، تروح في دوله ثانيه تحاول انك انت تنفذه مع اشخاص اخرين، سلوكيات مختلفه، شريحه مستهدفه تختلف، طريقه تختلف بشكل جدا كبير. فمنها عقود امتياز صحيحة أو خاطئة، منها تدريب صح أو خطأ، منها مواد أولية صح أو خطأ، طريقة الإدارة شلون صايرة. وبسبب أن إحنا نشوف ناس غيرنا طلعوا نقول عنهم شنو هذا قدر يطلع أنا أقدر.
أنا أقدر أطلع أنا أحسن منه.
وهذا أسوأ قرار أنا اتخذته. ولكن أسوأ قرار أنا اتخذته هو السبب اللي خلاني أن أنا أطور نفسي بشكل جدا كبير، لأن بديت أعرف مجتمعات أخرى، ناس بفكر مختلف، فحبيت التطور اللي قاعد يصير فيني شخصيا برا الكويت.
وش الفرق اللي شفته بين السوق الكويتي والسعودي القطاع هذا تحديدا؟
من أي سنة؟
كيف من أي سنة؟
إن إحنا لما سوينا حق الامتياز الأول في واحد من البراندات كان في 2012. زين. وبعدين لما دشينا شراكة في تشيكن في السعودية، لأن إحنا دشينا شراكة في براند، دشينا شراكة في براند تشيكن. براند تشيكن تحول من هيد أوفيس أو مكتب الرئيسي من الكويت إلى الرياض.
حلو. أنا أبغى أتكلم عن السوق إجمالا اليوم للناس اللي يبغون اليوم، سواء اللي قاعدين يسمعون حلقة من الكويت ويتوسعون للسعودية، أو اللي عندهم فضول عن الفروقات بين السوق الكويتي والسعودي. أول شيء أبرز الفروقات اليوم.
أنا راح أقول لك شيء عشان يفيد الناس وأقول لك الفروقات. أول شيء أي سوق قوي مبني على أنت شنو الهدف مالك. إذا تبي تبيع 7000 ريال أو 5000 ريال أو 10000 ريال، هذا أي سوق يقدر يعطيك إياه. ما تضطر أنك أنت تطلع من دولتك إلى سوق صعب جدا. لازم تقيم السوق بالطريقة الصحيحة. لازم تعرف أن أنت شنو البراند وشنو نقاط قوتك ونقاط ضعفك اللي تخليك تطلع بالسوق الصح. فدائما أي سوق قوي في أي دولة في سوق الأفضل والأكبر والتوسع فيه أكثر، هني تفكر فيه سوق الرياض.
يعتمد على هدفك يعني.
يعتمد على هدفك من الدرجة الأولى. لأن كثير ناس تقول لك روح السعودية مثلا، ولا روح الرياض، ولا لأن السوق قوي. لا، أنت شنو قوتك وشنو الهدف مالك؟ يمكن الهدف مالك تحققه في السوق البحريني أسهل بكثير، يمكن مو في الرياض، يمكن في مدينة أخرى.
وش الهدف اللي ممكن تروح للبحرين عشانه؟
مو على هدف تروح البحرين. أنت شنو نقاط قوتك؟ يمكن أنت شخص مو إداري. شفت الأربعة اللي ذكرت إياهم؟ إذا أنت مو إداري قوي لا تدش السوق السعودي أبدا.
ليش؟
لأن الرياض فيها شكتر، السعودية كم مدينة فيها، ما تقدر تدش السوق السعودي وانت مو قوي إداريا.
بس كملامح عامة لو بنتكلم عن الاختلافات بين السوق الكويتي والسعودي، غير طبعا ممكن القوة الشرائية والكثافة السكانية، الأشياء اللي ممكن تكون أوضح للمستمع، وش الأشياء الثانية لك يعني خبير في القطاع هذا تشوفها كفروقات بارزة؟
شوف الفروقات البارزة طبعا حجم الإدارة بشكل جدا كبير. محلات الكويت مبنية على كانت أحجام صغيرة، والحين السوق الكويتي يشبه السوق السعودي في الأحجام الكبيرة
للفروع.
اي طبعا طول عمره السوق الكويتي مبني على الفرع الصغير ب 50 و 60 متر. طول عمره السوق السعودي مبني على المحلات بسبب العقار وبسبب الأراضي وبسبب كثير أشياء. حين السوق الكويتي بدأ اكتشف أن البزنس الحقيقي المربح والمستمر المحلات الكبيرة. فكل المحلات اللي تشوفها صغيرة اللي كانت في الكويت في 2015-2016 صارت كلها 400 متر 500 متر وبعضهم يمكن أكبر من المحلات.
هذه قاعدة عامة نقدر نعممها.
هذه قاعدة بزنس جديدة، إنك كثر ما كبرت المحل كثر ما تعطي قيمة بوجود المنافسة. المحل الصغير طال عمرك حتى لما يكون في مطعم كم تقدر تبيع فيه بالكثير؟ المساحة الصغيرة سقف معين. وهذا سبب عيب الفهم والفكر في القطاع في عدم مفهوم المساحة بالطريقة الصحيحة.
أنا برجع لك عن النقطة هذه، بس خلنا نكمل على الفروقات بين السوقين.
فصار الفرق جدا مختلف. السوق الكويتي مطور من الدرجة الأولى. مطور
يطور قصتك
مطور في السوق، في الطعم، في الهوية،
كمنتجات يعني.
السوق الكويتي يستثمر في الهوية بشكل جدا جدا كبير. السوق السعودي في وقتها ما يستثمر في كل شيء إلا باستراتيجية وهوية البراند.
هذا الكلام إلى اليوم ولا؟
إلى اليوم موجود في ضعف، في تغيير شوية بسيط.
هذا ممكن يخلي الناس يلجؤون للسوق الكويتي.
بالضبط. ولكن الحين قوة وتطور السوق السعودي في بناء الهوية هي اللي قاعد تعطي السوق السعودي تطور جدا ملحوظ في بناء هذه الهوية، هوية البراندات، بسبب مفهوم الاستثمار في هذا الشيء. يعني مثلا الكويتي لما كان يسوي مطعم صغير يستثمر في، يعني يقول مثلا المحل يكلفه 50,000 دينار، يعني 600,000 ريال، لأنه محل صغير، كان يستثمر في الهوية لا يقل عن 50-60,000 ريال، يوصل إلى 100,000 ريال. كان وقتها في السوق السعودي، طبعا مو كل الشركات ولكن أغلبها، يسوي استثمار محل 400 ولا 500 متر بقيمة 2 ولا 3 مليون، وما يبي يستثمر في الهوية 3,000 ريال. يعني هذا كانت موضوع التطور والفكر. ولكن الحين نشوف شركات بناء الهوية القوية السعودية قاعد تاخذ حيز كبير من السوق الخليجي.
الاستثمار الهوية وش تسوي يعني؟ ما ينفهم كلامك انه اسوي لك شعار حلو.
لا لا، الشعار هو اسهل شيء. بناء الهوية هو الدراسة الحقيقية اللي تسويها للبراند مالك. بناء الاستراتيجية الصحيحة للهوية تختلف اختلاف كلي عن بناء شعار صحيح. بناء استراتيجية تقدر تخلي هوية البراند استثمار في الهوية تختلف عن الاستثمار في المحل اللي قلت لك إياها في أول شيء.
استثمار في الهوية، بس لو توضح معالمه الأساسية وشي يعني وش تسوي؟
الاستثمار في الهوية دائما أنا أشوفه ريسيرش،
بحث
عالمي بشكل جدا كبير، ياخذ منك بما لا يقل عن 4 إلى 8 أسابيع، والهوية تبني معك بأسبوع، تنبني من بعد البحث القوي اللي تسويه. هل استراتيجيك في التوسع الخليجي؟ هل استراتيجيتك في التوسع في دولة، في قارة، في أوروبا؟ شنو مستوى البحث اللي تبيه؟ إذا أنت تبي تفتح في حارة فقط وهدفك الأساسي بيع رقم معين وما تتوسع، البحث مالك سهل وبناء هويتك سهل. ولكن تبي تكون الأقوى في المدينة، البحث مالك يختلف. إذا تبي تكون أقوى في دولة، البحث مالك يختلف. تبي تبدي تعطي امتياز لعلامتك التجارية خارج الدولة، البحث مالك يختلف. فالعيب الأكبر هو عدم وصول الشخص للاستثمار الحقيقي في الهوية وفي البحث، لأنه هو مو حاط هدف أساسي له.
يعني وش المشاكل اللي يطيح فيها؟ أنا حس الكلام ترى شوي مبهم إلى الحين. فوش المشاكل اللي يطيح فيها إذا ما استثمر الهوية؟
خل أقول لك أنا. ما خل راح أعطيك شيء ثاني. أنت الحين تبي تبدي محل.
راح تصمم شعار بالفريال.
لا أنت قرر. أنا راح أعطيك سيكونس معين. زين، راح أعطيك شيء معين. أنت تبي تستثمر في محل. راح أقول لك ليش تبي تدخل في قطاع. أنت تبي تسوي قهوة مثلا،
حلو،
عشان شيء واقع، تبي تسوي قهوة صح؟ أقول لك على أي أساس تبي تسوي قهوة؟ أنت ليش فكرت أساسا ندش فيها؟
لأنها فيها هبة في السوق والناس يحبون القهوة.
لا لا عادي، أنا عشان أرد عليه. إيه،
فالناس يحبون القهوة وأنا أحس أنه أقدر أقدم تجربة مختلفة.
حلو، راح أسألك 3 أسئلة. هل أنت مستثمر أو مطور أو صاحب صنعة أو إداري؟ شنو مهارتك اللي راح تخليك تدش في هذا المجال؟ لأنك أنت قلتها بتسوي صح؟ يعني نقلي واحد من هذول.
يلا، أنا صاحب صنعة.
أنت صاحب صنعة، معناته أن أنت شخص متذوق للقهوة وتسوي قهوة، وبرستا صحيح؟
إيه.
أنت أسوأ شخص تسوي بزنس.
شكرا الله يعطيك العافية.
ولكن أفضل شخص أقدر أبني عليه البزنس.
تمام.
صاحب الصنعة هو أسوأ شخص يقدر يسوي البزنس. ولكن أفضل واحد أقدر أبني عليه البزنس بشكل كبير. تحتاج إلى مطور قوي جدا يعرف السوق بشكل جدا كبير، يعرف الفروقات في القهوة، يعرف وين أفضلها.
بس هذا شلون يرجعنا للهوية؟
عشان راح أوديك الحين. فهذا الشخص المطور هو اللي يقدر ياخذ موهبتك كصاحب صنعة ويخليك تسوي القهوة الصح للسلوك الصح وللشريحة الصحيحة. ولكن هذا المطور شخص يحلم، شخص مو واقعي، شخص يسافر ويروح ويرد ويبي يسوي أفضل قهوة بأفضل جودة وبأفضل سعر، صح؟ يحتاج إلى إداري، إداري قوي يحول الحلم إلى حقيقة، شخص يعرف الأرقام ويعرف بالضبط شنو يقدر يحقق هذا السوق، كونه إداري من الدرجة الأولى.
حلو.
والإداري يحتاج إلى أن يقنع مستثمر، والمستثمر ما رح يقدر يحط له قروش ويحط له فلوس إلا بوجود إداري. فحقق لي هذا المعادلة أولا،
اللي هم صاحب الصنعة والإداري والمستثمر.
أنا قاعد أكلمك دارك لكأنك أنت شخص قاعد تقول لي أبي أسوي قهوة، وأنا قاعد أجاوبك أوريك شلون أنت توصل للهوية الصحيحة.
حلو. طيب جبنا الأربعة. طيب.
جبت الأربعة، خلاص عرفت أن صديقك هذا يقدر يصير المطور. لأن في واحد يقول لك أنا توني بادي، شلون أني أنا أقدر، صح ولا لا؟ أنت توك بادي، شلون تقدر توظف واحد بهذا المستوى اللي قاعد أقول لك إياه؟ شارك. مو معقول أنك أنت تبي تدخل وما عندك تملك هذه المهارات، ما تملك هذه المهارات وتبي تملك 100%، أكيد شغلك راح يبني هوية فاشلة بدون استراتيجية، والرسك مالها جدا عالي. فشارك، شارك الإداري، شارك صاحب الصنعة، شارك المطور، على أساس فيه مستثمر يقدر. وأكبر خطأ المستثمر أن يتخذ أي قرار. مو معناته أنت مستثمر أنت مدير عام، مو معناته أنت مستثمر أنت لك الحق أنك تتخذ القرار.
الإداري هو اللي بيتخذ القرار.
المستثمر هو أضعف واحد في اتخاذ القرار. لأنك أنت مستثمر، والعيب الأكبر أن أي واحد حاط الاستثمار يقول أن أنا صاحب القرار. حققنا هذه المعادلة، صح؟
حلو.
أنت جديد على هذا السوق، أي أسألك سؤالين، كم حاب تستثمر؟
100,000.
أي 100,000؟ شنو؟
ريال.
ما تقدر تسوي.
طب مليون.
تبي تستثمر مليون؟
حلو.
وفي أشخاص يقول لك ما أعرف كم أبي أستثمر، صح ولا لا؟
صح.
ففي شخص عارف بالضبط كم المبلغ، لأنه سواء واحد مليونير ولا اللي يقول لك الخير موجود كذاب.
حلو.
كل واحد عنده حد معين، واضح؟ فأنت دائما كل شخص عنده بجت وحد. وفي حال عدم قدرتك على الإجابة على هالسؤال، جاوبني الثاني، كم العائد الربحي اللي أنت تبي؟ واللي يقول لك ما يعرف العائد الربحي هم صعب. لما أنت تخرجت أو تبي تتوظف، هل توافق أنك تتوظف عندي ب2000 ريال معاش؟ إيش راح تقول لي؟
لا طبعا.
ليه؟
قليل، ما يسوى التعب.
بالضبط. فأنت عندك هدف مادي بالوظيفة وتقدر تضحي فيه بمبلغ قليل في حال التعلم، صح؟ نفس الشيء في البزنس. فهما ثلاث أسئلة، أي واحد أنت من الأربعة؟ كم تبي تستثمر؟ وكم تبي العائد؟
ممتاز.
في حال أنك أنت ما قدرت تجاوب الثلاثة، فأنت لا تدخل هذا البزنس تماما أبدا، لا تفكر. أي أقل شيء تقدر تسوي أنك أنت تكون مستثمر فقط، أن أنت تملك المال يعني عندك المال والمادة وتستثمر فيها في شخص.
طب أنا مشيت صح في
مشيت صح. هني تقدر تبني هوية صحيحة واستراتيجية وبحث عميق لأي براند تقدر تسويه. مو مهم الفكرة أبدا، الفكرة أبدا ما كانت مهمة. لا قوتها، لا إبداعك في الفكرة، هو المهم تنفيذها. الفكرة أبدا ما كانت مهمة. هل عندك القدرة لتنفيذ أبسط فكرة بطريقة صحيحة؟ لأن أصعب فكرة تنفيذها جدا صعب. حلو. وأبسط فكرة زين إذا نفذتها بطريقة ممتازة فتقدر تكون الأفضل. فدائما هذه المعادلة، وبوجود فكر صحيح تقدر تبني هوية تدوم معك 15 سنة.
حلو. بس إيه الحين ما شرحنا وش الهوية؟
الحين أنت لما أقول لك أن أنت أي شخص من الأربعة، وكم حاب تستثمر، وكم تبي عائد، وما تقدر تبني هوية صحيحة، فأنت ليش أصلاً داخل
المجال؟ أنا بوضح للمستمع وش الهوية، يعني مثلاً وش هوية تشيكن؟ هل هو شعار البرتقالي ولا وش الهوية؟ يعني وش يميز هوية تشيكن عن هوية براند ثاني؟
أول شيء إن 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 أي هوية هي ذوق ناس، اللي يشوف الهوية صحيحة ولا سهلة ولا صعبة قراءتها.
فوش المعايير اللي تقول هوية الإعلام التجاري هذه أفضل من الهوية الثانية؟
إن هي تمثل البراند بشكل جداً كبير. مثلاً تشيكن سهل قراءتها، لون صريح. هل أنت لما تشوف أي لون برتقالي شنو تفكر فيه؟
ما أدري صراحة، ما يجي
في
شيء.
في أي مطعم تشوف الكيس البرتقالي راح تفكر فيه
تشيكن.
لما تروح لشركات ودائما يحطون البراند مالك إنه هو إن إحنا ما نبي نصير نفس تشيكن أو نبي نصير نفس تشيكن، هذه الهوية الصحيحة. إن الناس تبدي تحطك إلى شنو؟ مقارنة.
حلو.
في بناء هويتهم، في مقارنتك في منتج، مقارنتك في سعر، مقارنتك في كل شيء له علاقة في هذا القطاع.
الهوية شيء متكامل ما بين منتج وألوان واسم وكل الأمور هذه.
كل هذه الأمور تعطيك إلى براند حقيقي. إنزين؟
تجربة عميل.
تجربة عميل إلى دام إن هي الناس قاعد تقارنها فيك. ولكن نفس ما أنت قلت، شفت لما قلت أنت فاشل ولا إن البراند هذا فاشل ولا لا، المقياس يختلف. أنا ما أقدر أراضي الكل في ولا براند. السوق أو تقييم الحقيقي هو في وصولك إلى هدفك، ليس رأي الناس. أنت واصل إلى هدفك، صار لك مثلا كم سنة قاعد تشتغل، واصل إلى هدفك الأساسي. حلو؟ هل راح تقتنع أن أنا أقول لك أن أنت منتجك مو زين؟
لا، بس إذا قفلت مثلاً.
قفلت؟ لا، اللي قفل ما له علاقة. أنا قاعد أكلمك عن شيء، لأنك أنت مثلا ما في هوية أو براند يستمر فاشل.
حتى لو يستمر خسران يستمرون يضخون فيه.
ما في، انت بزنس قطاع الاكل والمشروبات هو أسوأ بزنس يخسر، وصعب جدا ان بزنس يستمر خسران اكثر من سنه. واللي يقول لك انه هو اي هذيلا عائله ولا شركه عندها فلوس، هذيلا اكثر ناس ما يستمرهم في الخساره. في فرق بين خساره براند، في فرق بين خساره محل.
وش الفرق؟
محل هو عقد 5 سنين، خلص استثمار، استثمرت فيه مليون، مليونين، ثلاثة، عائد على رأس المال. المحل خلص العقد، يا تسكر يا تبيع يا إعادة تطوير المحل.
هل.
أنت لما تسكر فرع مو معناته أنك أنت مثلا خسرت براند.
لا، ممكن زي أحد الضيوف مثلا كان يتكلم صاحب مطعم أيضا، كان يتكلم أنه أحيانا تضطر تقفل فرع لأنه ما يدي بشكل جيد وتروح منطقة أفضل.
وفي براندات تسكر لأن هي ما قاعد تحقق الهدف اللي أنت تبيه. مثلاً أنت الهدف مالك تطلع 10,000. حلو. أنا مثلاً يكون في مكان عندي يطلع 15,000 وسكرة، لأن الهدف مالي أوصل 40 مو 15.
حلو.
فالفشل والنجاح هو مقياس شخصي أنت تحطه للهوية ولا البراند مالك ولا استثمارك. مو كل بزنس أنت تفكر أنه هو يسكر أنه هو فاشل.
حلو. طب خلنا نرجع بس على موضوع السعودية. وش اللي أدابك أنك أدى فيك أنك تتعرف على شريك في السعودية مصعب العريفي وتتشارك معه في البراند حق تشيكن تحديدا؟
طبعا هي شراكة الأولية كانت في براند تشيكن، ومن بعدها صارت إلى شراكة لبراندات أخرى. فصرنا تقريبا عندنا نملك 7-8 براندات مع بعض، ويتم تشغيلها تحت مظلة واحدة.
حلو.
من 2000 تقريبا 2017 او 2018، من 2018 ل هالسنة
كانت. وليش شاركت معه تحديدا هو؟
لان انت شنو تحاول تدور من الشريك نفسه؟ شنو تحتاج من الشريك؟ عمري ما راح اقدر اكون الشخص اللي اقدر انجح في دولة اخرى، صعب جدا. 1 من 100 اللي بطريقة إدارته ولا يطلع من دولة يروح دولة ثانية ويقدر ينجح فيها. تحتاج شخص أقوى منك،
من أهل البلد يكون،
من أهل البلد وفاهم السوق، حتى لو أنت كنت قوي في كل شيء وتحس نفسك أن أنت قوي في كل شيء.
بس متأكد مو أول واحد كلمك يبغى شراكة معك ولا وكالة؟
نعم.
التشيكن في السعودية. نعم. فش معنى هو؟
لأن لقيت الفكر ماله في الشخص نفسه أنه يقدر يوصل هذا البراند إلى بعد أنا ما كنت أحلم فيه.
حلو. فهو يتبقى مطور يعني من
لا لا هو كثير. كان وقتها إداري من الدرجة الأولى، وكان ما يفهم في صنعة الأكل والمشروبات.
حلو.
كان مو شخص عنده ماضي يعني مثلا أو يفهم في المطاعم وتعلم الصنعة بطريقة جدا ممتازة. واليوم أنا أتعلم منه، أتعلم طريقة الإدارة، أتعلم التوسع والفكر الجديد بسبب تطور القوي جدا في هذا المجال. فنعم في البداية أن أنا كنت شخص أني أحاول أني أطور في البراند ونكون مع بعض ونشتغل ونطور الفكر الأساسي في عالم المطاعم، لأنه ما كان عنده هذه الخبرة. ولكن اليوم هو الشخص اللي دائما ألجأ له في قبل أي براند أني أنا أسوي ولا أني أبي أتوسع فيه، واخذ نصيحته هو.
وش هيكلة الشراكة اللي تسوونها بينكم؟
هي كانت شراكة براندات.
ما هي وكالة هي؟
لا لا، شراكة براندات.
كيف طريقتها؟
شراكة براند مقر يكون في المملكة العربية السعودية وتشغيل، وكانت تحت مظلة 3Bs
اللي هي شركة
3Bs
مصعب، اللي تبع مصعب.
تبع مصعب تملك معاي بعض البراندات.
حلو، بس قانونيا كيف تطلع البراند لحاله اذا ما كانت وكالة؟ فكيف تطلع؟
انت ماكو شيء اسمه مثلا، هو اي شيء انت كبراند تملكه ماكو شيء اسمه براند من دولة معينة، هو استثمار من دولة. البراند يمثل نفسه. فلما انت تبدي شراكات في البراند نفسه، المقر ما يهم وين المقر.
فانت كأنك تبدا شركة جديدة في السعودية.
نعم، فكانت في عدة براندات
وشراكات. تنسخ تشيكن، ما تتوسع فيه.
لا، بس هو توسع تشيكن في كل الدول.
اي فاهم، بس قصدي يعني كهيكلة كأنك تبدا شركة جديدة تنسخ تشيكن.
نعم،
صارت وليست مرتبطة بالشركة.
لا خلاص، صارت ان المقر ماله هني. وهي معطى حق إدارة في الدول. فشركة 3Bs تملك في براند تشيكن. فكنا نملك مع بعض عدة براندات وشراكة فيها، وشركة 3Bs كانت الشركة المشغلة لهذه البراندات، وبراندات أخرى ملك شركة 3Bs كاملة يعني في بعض البراندات. وتم الحين صارت شركتين منفصلتين. ستيب 2 هي الشركة اللي صارت حاضنة لجميع البراندات وتشغيلها، وشركة 3Bs ملكيتها اللي هي تشيكن في السعودية وكذلك سورس ويو ال بي، هذه كلها ملك 3Bs.
حلو،
واحنا ما لنا علاقة فيها ابدا.
وفي البراندات حقتك كانت شراكاتك يعني كلها مع مصعب ولا كان في شركاء اخرين؟
اي براندات على حسب. يعني احنا قبل السوق السعودي، قبل ما ادش في السوق السعودي، كانت عندي شلون اقدر اخلي السوق السعودي يثق فيني او المستثمرين يثقون فيني. كنت لازم ابدي استشارات، لازم انت تشوف شيء عملي قدامك على اساس تقدر تثق فيني في هذا السوق. فبديت في براندات كثيرة كاستشارات، وكان وبعدين دشيت في شراكة في أول قهوة اللي هي جورت.
حلو،
هذه أول شراكة لي كانت في المملكة.
كان تبعك جولت؟
أي جولت، أنا أحد المؤسسين، وكنا 4 كويتيين وسعودي.
حلو،
هذه أول شراكة لي في السوق السعودي.
وسويتوها بنفس طريقة تشيكن؟
لا، ما له علاقة. هذا براند بدأ في
السعودية.
في السعودية.
أوكي.
بين 4 شركة كويتيين وسعودي كبراند أساسه في السعودية. فأنت لما تقولي شنو كان قبل، كان بس هذا، وبعدين صارت شراكتي مع مصعب مختلفة تماما.
بس بنيت مجموعة علامات تجارية يعني غير موضوع جولت اللي اشتغلت فيه.
صحيح.
تشيكن في عدد من العلامات التجارية وكثير منها نجح، على الأقل على مقيسك. فوش اللي تعتقد سر نجاح العلامات التجارية هذه؟ هل هو فقط موضوع الهوية اللي تكلمت عنه، أو أنه في عناصر ثانية دائما تحاول تكررها في كل تجربة؟
طبعا التطور يصير في الشخص في بناء العلامات التجارية وشلون، على حسب الأهداف اللي هو يروح.
خلنا نعددها أول. وش هي
البراندات؟
أي تحديدا في السوق السعودي.
في السوق السعودي طبعا عندك أنت في براند اسمه تشوي قوي ككوكيز، وكان موجود كحق امتياز في 2012 من السعودية. ولما دشيت السوق السعودي تم أن إعادة صياغة الاستثمار والشراكة على أساس أن احنا نديره. عندك مطعم اسمه جار.
هلو.
عندك في جدة عندي أرب كيتشن فطور، عندي جرام شاورما، وعندي ثوم وطحينة، وعندي كذلك براند كيك متوسع في الخبر وفي الرياض.
ثوم وطحينة اللي فرعوا هنا؟
لا، ثوم وطحينة في جدة اسم ثاني تماما.
أوكي تمام.
اسم ثاني تماما.
تمام.
عندي
كان بينسب كل اللقاء هذا الفرع.
لا لا. عندي براند كيك متوسع في الخبر وفي الرياض وفي جدة، وعندي براند اسمه كانغ أكل آسيوي توصيل. هذه البراندات اللي أنا أملكها وشغلها كملكية شركة ستيب 2 في 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 الرياض، وبراند تشيكن اللي هي الشراكة ما بيني وما بين شركة ثري بيس.
بس ما هل في شيء انتشر بمثل انتشار تشيكن؟
لا لا، والسبب الرئيسي وجود شركة نفس ثري بيس. أكبر دليل قدامك إن أنا شريك في البراندات الأخرى، ما أقدر إني أنا أوصلها إلى هذا التوسع، لأن مفهوم شركة مختلف، إدارة شركة مختلفة.
وش أهدافك من الشركة الثانية يعني كذا؟ إذا
في دائما في عالم القطاع الأكل والمشروبات كل إنسان عنده هدف معين. أنا هدفي تطويري من الدرجة الأولى. في عندك دائما يقول لك في براند، تخيل أنت تملك براند ولا 100 فرع، براند لا 100 فرع ويربح 10 مليون.
حلو
حلو. وأنا مثلا عندي 10 براندات لها 50 فرع أو 40 فرع، 10 منهم فاشلين كأفرع، وربحيتك مو 10 مليون، ربحيتك 5 مليون، منو قيمتهم أعلى؟
الآن السؤال شوي ضعت فيه.
إذا عندك براند واحد، أنت تملك براند واحد وعندك في 100 فرع، براند واحد، شركة تملك براند واحد،
براند في 100 فرع،
100 فرع وربحيتك 10 مليون، وشركة أخرى، شركة أخرى عندها مثلا 10 براندات، حلو، وفيها 50 فرع، وعشرة من هالفروع خسرانين،
حلو،
وربحيتك في نهاية السنة 5 مليون.
أنا أحس أن ترك كوستن.
منو القيمة أعلى؟ منو قيمته أعلى؟
من اللي
أنت قولي، أنا قاعد أسألك، أنت تشوفها من منظورك شخص عادي قاعد أسولف معه.
أنا غالبا كسؤال كذا بشكل سطحي ما أخذه، جايك بقى واحد جايك بعد الدوام ما فكر فيه بقوله 10 مليون، بس أحس أنك بتقول لي حقت 5 مليون.
أنا أقول لك هي تعتمد على المستثمر شنو يشوفها. هذا ربح بالنهاية براند، لا وين سقف معين أي براند. مشكلة الناس كلها تقارن علامات تجارية عالمية، ولكن هي واحد من 100 اللي توصل إنه ما في سقف. دائما أي براند يوصل إلى أعلى سقف يا يبيع أو يبدي شنو ينزل. الشركة الثانية قيمتها يمكن تعتبر أفضل 3-4 مرات أكثر، مع أن ربحيتها أقل.
ليش؟
لأنها متنوعة بشكل كبير، نجحت في أكثر من استثمار، نجحت في أكثر من براند، وقادر على التكيف على السوق بشكل جدا كبير.
من ناحية توزيع مخاطر،
من ناحية توزيع مخاطر وتوزيع إداري. والقيمة الأساسية تكمن في الإدارة، هذه إدارة قوية للتوسع مثلا، عرفت؟ وهذه إدارة قوية للتنوع، كل واحد له مخاطر ولا إيجابيات ولا سلبيات.
أنا ذكرت قبل شوي أكثر من مرة موضوع أنك تبيع العلامة التجارية، هل عندك تجربة في موضوع أنك تبني علامة تجارية عشان تبيعها؟
أول شيء أي واحد يدش في هذا البزنس وما يبيع فأنت عندك مشكلة.
ليش؟
لأنك أنت ليش داش هذا البزنس إذا أنت تحط أن الشيء مو للبيع؟ في نوعين، يعني كنت تفكر أنك أنت تبني علامة تجارية وبعدين تبدي تدخل الناس معك شراكة وأنت تظل دائما تملك أكثر من 51% وإداري قوي في هذه العلامة وتكمل، أو أنت شخص تبيع. إذا أنت لا هذا ولا هذا عندك،
أنت واحد
لازم تبيع.
أنت بالنسبة لك مؤمن أنك لازم تبنيها بعشان بالأخير
تبيع. لازم تبنيها على أساس تكون شراكات واستثمارات وتتخارج من البراندات.
وش الهدف يعني؟ بناء خبرة ولا؟
لا مو بناء خبرة، أنت
زيادة دخل المستوى الشخصي ولا؟
لا، في أنت كل إنسان من النهاية عنده هدف معين صح؟ والاستثمار في كل براند لوين يقدر يوصلك.
حلو.
أنا شخص أن ما أسوي براند إلا إذا أنا أبي أبيعه في المستقبل.
يعني ما في أي ارتباط عاطفي في
لا ليش؟ قبل كان عندي ارتباط عاطفي. قبل كان عندي ارتباط عاطفي، ولكن الحين ليش في ارتباط؟
مش خلاك تجاوز الارتباط العاطفي؟
لأن اكتشفت في فرق وايد كبير ما بين أنه هو شخص عنده هواية زين وشخص بروفيشنال في هذا المجال.
حلو. شو الفرق هذاك؟ يرتبط عاطفيا ولا
يرتبط عاطفيا؟ فأنت عندك هواية ما تتوسع، أنت هواية ما تحط خطة، فأنت هاوي، أنت ما قاعد تسويها بالطريقة الصحيحة، أنت هاوي خلاص، لا تسمي نفسك في هذا القطاع أو أن أنت متميز أو بروفيشنال في هذا القطاع ولا أنت ماخذ بزنس، لا أنت هاوي فاتح فرع واحد أو براند واحد والحمد لله قادر أنك أنت تبني علامة تجارية وتطلع العائد الربحي مالها، وحاط لك هدف معين إن مثلا أنت تبي تطلع 100,000 في السنة وما تبي تطلع ريال واحد زيادة صح؟ خلاص، فهذا هدفك الأساسي، فأنت هاوي ما تبي تتوسع، ما تبي تبيع، ما تبي تسوي ولا شيء.
أنت تنصح يعني الشخص اللي بيدخل يحدد أصلا هو وش يبي؟
يحدد شنو يبي،
قبل ما يعني حدد وش الخطة النهائية حقته.
وما في صح وخطأ، ما فيها مشكلة إنك تبني هدف وتبي تطلع أقل ربح ممكن
كدخل جانبي، على
كدخل جانبي، ولا تبيع ولا تشتري، فأنت هذا أقوى واحد يبني بزنس. ولكن لا توصل إلى هدفك وتطمع. أكبر مشكلة لأن الناس ما تحط استراتيجية وهدف يربح 100 أو يربح 10، بعدها شنو يقول؟ أبي بعد. ما يصير تقول أبي بعد.
فرع الثاني أفتح.
ما يصير تقول كذي. لا، تسوي ريست.
بس أنا أشوف، أنا يمكن أختلف معك في نقطة، أن الشخص أساساً يعني في مطاعم، يمكن ما بيقول كثير أني مرة ثانية ما منب خبير في القطاع هذا، بس أتصور في مطاعم اليوم ناجحة عنده فروع كثيرة جداً، الشخص أصلاً يوم بداها كان يعني بادي بشكل بسيط وهدف بسيط وموضوع بسيط، بعدين اكتشف عنده قدرة أكبر من اللي هو
وباع،
كان مخطط عليها
وباع.
باع كيف؟ فقصدي هو توسع إلى،
عطني براند أو عطني شخص توسع بشكل كبير من غير ما يبيع.
عصير الضاحية يحسب؟
عصير الضاحية
جدك
من الكويت يعني عرفت؟
إيه بس كان يعني بدأ أبوه كان بادي بشكل بسيط، أخذه كبره.
ليش ما نذكر منو اللي ما سوى شيء؟ ليش العكس؟ يعني أنت أكيد بتجيب لي براند ولا براندين، لا تذكر هذيلا فقط. أقدر أعطيك أمثلة كثيرة في براندات قدرت توصل، ولكن الطريقة الأمثل والأساسية أنك أنت صعب تقدر تتوسع من غير ما تبيع. أعطني أكبر شركات العالم.
تبيع قصتك أنك تبيع تتخارج تماماً.
شلون تتوسع في أي براند من فلوسك؟ أنت الحين قول أنك ربحت، سويت براند وربحت، شلون تفتح فيه 3-4-5 فروع خاصة في السوق السعودي؟ شلون تقدر؟
اللي افترضه انه يا انه من الدخل اللي جاي، كذا
الدخل اللي جاي كم حد يقدر يفتح لك؟
شلون
الدخل اللي جاي ربحت 3 مليون في السنه، يعني كم تقدر تفتح؟
يتوسع بدايه فرع بعدين تفتح فرع ثالث.
كم سنه راح تاخذ؟
قصدك انه بتاخذ وقت طويل.
تاخذ وقت طويل.
حلو.
كل اللي قاعد يتوسع الحين، كل البراندات اللي قاعد توسع بشكل كبير، شلون لازم استثمار.
طيب ما اختلفنا، بس مو بتخارج.
كل تخارج شنو؟ تخارج في
فلوس كاملة.
طبعا مو حصة كاملة، مو حصة كاملة.
أنت تقول لازم تبيع.
لا لازم تبيع. قلت لك في أول شيء إنه في نوعين، يا اللي يبيع يبدي يبيع النسب ويظل إنه هو يملك 51.
أوكي فهمت لك.
أو يبيع يملك أقل من 51. فأنت يا هذا يا هذا. وما تقدر تتوسع إلا إذا بعت.
تبيع حصة يعني.
طبعا من الشركة. من أول شيء قلت لك إنه في شخصين، يا واحد يبيع ولازم هو يملك 51، أو شخص لا ما يهمه يملك.
تبدأ كصاحب صنعة على قولتك وتبيع المطور. أو المستثمر.
فهذا الفرق ما بين شخص هاوي إنزين وشخص بروفيشنال في هذا القطاع وشنو يبي يسوي. بالعكس، كن هاوي، كن عندك هدف أساسي ولكن لا تطمع. إذا تبي تتوسع تعيد كل شيء، سوي ريست. والمشكلة الأكبر أن الشخص لما يبدي يفكر فقط هل عيب أو غلط أنك تتفكر وين تبي توصل. ما بديت صح مثلا، قول أنت ما بديت للحين، ليش ما أقول حق نفسي أنا في حال ربحت 100,000 هذه خطتي؟
لأنه مش شرط عندي خبرة.
حتى لو ما عندك خبرة في خطأ، شيء خطأ أنت مو أنت صغير، أو أنت وأنت صغير تفكر أن أنت لما تدش الجامعة وتحلم تبي هالسيارة ولا تبي شنو تشتغل.
قصدي يعني شفت الأربع نوع اللي ذكرتهم، في احتمالية كبيرة أنه الشخص يبدأ مثلا صاحب صنعة. نعم. باريستا، ويكتشف نفسه انه يستمتع بالعمل الاداري وقادر عليه اكثر
من 100%.
يمكن يكتشف نفسه انه صاحب صنعه فاشل واداري محنك. فالفكره انه فيها تجارب، فيها اخطاء زي ما اخطيت انت يعني،
وهذا الاساس. عشان كذي، ولكن كلها مبنيه على قدرتك انك انت ما تعيش في وهم انك انت تعرف، انك انت تعرف من داخل التسامح مع النفس انك انت فعلا مو زين وفعلا غير قادر، وانك انت لازم تتعلم شيء غير صاحب الصنعة. يمكن انت نفس ما تفضلت اداري قوي، ولكن في شيء ثاني. المطور مثلا يوصل الى حد عالي يقول والله انا صرت مطور قوي، صح؟ مثلا انت تقدر تقول عن نفسك انك انت مطور قوي، ولكن المطور لما يبدي يتعلم الادارة يتفوق بالتطوير بشكل جدا كبير. صاحب الصنعة لما يبدي يعرف في الارقام يمكن يكون يتفوق بشكل جدا كبير كصاحب صنعة. فمشكلة الشخص لما يوصل إلى مطور يقول والله خلص صرت مطور، أو صرت أن أنا شخص نفس ما تفضلت صاحب صنعة، يلا خلى حول إداري. ولكن ليش ما تبدي تتعلم الأمور الأخرى لتطوير المهارة؟ أنت في حياتنا عموما في العمل أنت تملك مهارة فقط لا غير، والاستثمار في مهارتك هي اللي تقدر توصلك إلى التميز في العمل.
والعلامة التجارية اللي عندك اللي ما توسعت فيها، هل لأنك كنت تقول أنا أعرف قدراتي، ولا هذا هدفك منها أساساً؟
لا، هذا الهدف منها.
تبغى تحافظ عليها بالحجم.
نعم، ولكن أنا الحين ضد التوسع.
ليش؟
لأن أنا الفكر الجديد هو كل دولة تتوسع على حسب القيم الأساسية للدولة والمجتمع. يعني أنا ضد الحين موضوع أخذ براند، عندك براند في الكويت تحطها في السعودية.
ليش؟
ضد هذا الشيء.
إيه ليش؟
أكون صريح معك.
إيه تمام، عندك مشكلة.
من البراندات الأقوى الحين في الرياض في السعودية؟ هل سلوكيات المجتمع والمجتمع نفسه تثق في البراند السعودي ولا البراند الغير سعودي حاليا؟ لا تقول لي قبل.
لا، في ثقة كبيرة أشوف البراند السعودي مقارنة ب.
لا تحاول تكون سياسي بالإجابة.
لا لا، أتكلم جد، يعني صار فيه علامات تجارية قوية سعودية.
حلو.
أقوى بكثير من السابق يعني.
100%. والمجتمع نفسه يثق ويحاول يدعم البراند والعلامة التجارية السعودية بشكل جدا كبير. والسوق السعودي قام يتطور بشكل جدا كبير. ولكن ما قاعد أتكلم فقط في السعودية، في أي دولة كلها نفس الفكر ترى. فبناء براندات للمجتمع هو أفضل طريقة. أكبر خطأ بوجهة نظري الآن أنك أنت تطلع من براند من دولة إلى دولة. أنا ضد أنك أنت تطلع براند من مدينة إلى مدينة.
أوف، عاد أنت تطرفت كذا.
أعطيك مثال، أقوى قهوة في الخبر من الرياض؟
ما أتصور. لا.
أقوى قهوة من الرياض من جدة؟
أما في براندات مثلا زي هاف مليون، هل تحسب؟
عطني إجابة. أقوى براند في جدة هل هو من الرياض؟
استثناء العلامات التجارية العالمية؟
ما أنسى، أنا ما قاعد أتكلم عن علامات تجارية عالمية.
محلية.
أنسى العالمي.
حلو.
وأنا الحين ما قاعد أكلمك على حتى خليجي. أنا قاعد أكلمك، أنا قلت لك أنا ضد حتى من مدينة لمدينة. هل أقوى مطعم في الرياض جاي من جدة؟ أو أقوى قهوة جاية من جدة؟
ما يحضرني، بس ما أدري ليش هذا يمنع.
أنا أقول لك لا. هل أقوى قهوة في جدة هي من الرياض؟ لا. فأنا بوجهة نظري إن في المدن نفسها لا تطلع في نفس البراند. براند واحد وهوية واحدة من 20 هوية تقدر إنك تتوسع. هو مو خطأ التوسع، ولكن مو كل براند يستاهل التوسع في الدولة حتى.
فأنت هذا عودة لنقطة البراندات أو العلامة التجارية تبعتك اللي نجحت بس ما توسعت فيها، هي أنت أصلا كنت بانيها المدينة معينة.
لا، أنا كنت قبل أن نفكر أن أي براند أسوي يفتح في كل مكان. وكانت هويتي وأساسي وبناء استراتيجية والبحث أن أنا أفتح في كل مكان. اكتشفت هذه الطريقة الخاطئة.
سكرت تقول خاطئة كذا.
أنا قاعد أقولك هاي وجهة نظري. أنا ما قاعد أقول أن هذا الشيء الناس المفروض يسوونه. أنا أقولك وجهة نظري. فاكتشفت أن في براندات أبنيها لمدينة، في براندات أبنيها لدولة، في براندات أبنيها للتوسع العالمي، مو بس خليجي.
توسعت بشيء عالمي؟
إيه، يعني مثلاً تشيكن توسعنا في لندن، جورت لما بنينا توسعنا في لندن. تشيكن يعني من البراندات.
ليش لندن تحديداً؟
لأن أنا كنت أشتغل فيها وأنا عندي خبرة فيها.
مو عشان الخليجيين
توسعوا. لا لا، أنا من 2014 كنت في استثمار قطري في براند اسمه سوهو كوفي، وأنا طورته من 2014 ل 2018، وكنت ماسك تطوير هذا البراند، وكنت عضو مجلس إدارة في هذا البراند، فأفهم في السوق هناك شلون صاير، وعندي فريق هناك. فيعال أن كل براند مبني المفروض على أسس معينة. أنا قاعد أقول لك أن أنا الفكر مالي يتغير ويتطور. أنا شخص بديت وأقول لك شلون تبني الهوية وشلون تتوسع في كل مكان. أقول لك هذا فكر القديم، الآن أبنيها في ثلاث مراحل: براند لمدينة، براند لدولة، براند عالمي.
بس ما تشوف مع كثرة العلامة التجارية المحلية وحتى اللي تجي من برا السعودية صار في نوع من التشبع أو التضخم؟ صار في تكرار كثير.
ضد كلمة تشبع. التشبع تعلمك شيء ثاني. لما تقول لي مثلا، أعطيك مثالين، إيش كثر سوق البرجر متشبع؟
يعني اليوم
من قبل سنتين كثير، والكل كان يقول لك صعب انك انت تسوي برجر. الحين اكثر براند قاعد تفتح البرجر.
بس وش تقدر تميز فيه؟ احس كل شيء جربوه.
يعني سوق الشاورما، سوق الشاورما كان من اكثر يعني اكثر سوق او اكثر قطاع في قطاع الاكل والمشروبات متشبع بشكل جدا كبير، وصعب المنافسه فيه لان سعره. هل كنت تتقبل ان ايام قبل كم سعر المتوسط للشاورما؟ 6-5 ريال،
اقل بعد كان.
وكان مشهور في الدجاج. هو الشاورما اساسا بدت لحم، تحولت الى دجاج، وكان وصلت لمرحله 6-5-6 ريال لفتره طويله. الحين شنو صار؟ براندات فتحت بطريقه متميزه بسبب التشبع لازم يتميز، والحين قاعد تنباع اللحم اللي هي مو مشهورة ولا متوسع فيها أكثر دجاج، لحم هو 14 و15 ريال. لو أي واحد تقول له هذا الكلام قبل راح يقول لك هذا انتحار في البزنس. فأنا ضد كلمة تشبع. التشبع يعطيك فرصة للإبداع بشكل جدا كبير.
فما تشوفه تكرار أفكار صار؟
ماكو تكرار أفكار، هو بزنس. التكرار أفكار تفشل تسكر، تقدر تاخذ فكرة تنفذها بطريقة زينة تنجح. تشبع شيء لا ما يصير أحد يشوفه وما يحطه في عين الاعتبار، يشوف الطريقة الثانية أن التشبع هو الفرصة الأقوى أن الواحد يتميز ويبني شيء مختلف تماما، ولكن مو مختلف الناس ما تبي، ولكن تتميز فيه بجد شيء جدا كبير. ما يصير أنت تدش على سوق متشبع وما تستثمر فيه بطريقة صحيحة.
المشكلة تبي تبدأ شيء الحين يعني مثلا سؤال الناس وش يحبون يأكلون اليوم، يعني وش بتبدأ، وش بتبدأ البراند، وين تبدأ؟
أنت ليش قاعد تفكر فقط أن الناس شنو يحبون اليوم؟
لأنك يمكن تبغى تبدأ بشيء يواكب الرغبة العامة في الأكل. يعني مثلا زي الشاورما، نشوف ترند حقها لحم الحين، صعب تروح تعاكس
ليش صعب؟ أو ماكو شيء اسمه صح وخطأ. هل قادر على تنفيذ شيء مختلف يعجب الناس؟ المخاطر على أساس استثمارك وقوتك من الأربعة.
فأنت شو المفروض ما تناظر شيء معين يحبون الناس؟
أي فكرة عندك مو مهمة، شنو مهارتك، شنو نقاط قوتك اللي أنت تقدر تخليك تكون أقل المخاطر وتنجح؟ هل أنت حاط هدف محل، محلين، 10، 100؟ كيفك؟ تبي 100 فرع وتحلم ما تبي تستثمر في القطاع اللوجستي للشركة مالتك وأنت تبي تتوسع بمية فرع؟ ما يصير. تبي تفتح فرع واحد وعندك قيمة استثمار لفرع واحد، ابني أفضل هوية وسوي أفضل بحث أنك أنت شلون تقدر تتميز.
أنت تعتقد أكبر تحدي هو موضوع الهوية أكثر شيء؟
لا، هو تنفيذ فكرتك بالطريقة الصحيحة.
هذا أكبر تحدي في قطاع المطاعم،
تنفيذ الفكرة، مو مهم الفكرة، مهم تنفيذها بالطريقة الصحيحة.
بس هذا أصعب شيء.
أصعب شيء.
أي شيء ثاني؟
أي شيء ثاني سهل. الصعب دائما ترى التنفيذ. الشيء السهل الهوية وها شغلات كلها سهلة، التنفيذ هو أصعب شيء.
والترويج لها طيب؟ ولا
الترويج لا، إذا أنت منفذ شيء صح ترويجها سهل.
شلون؟
يعني إذا أنت منفذ شيء صح باستراتيجية صحيحة وبراند صحيح ومنفذه بسعر مقابل جودة والسلوك الصحيح، ترويجها جدا سهل.
يعني أترك شكن على جنب، يمكن جاي بسمعته. شنو؟ شكن خلوه على جنب شوي، يمكن جاي بسمعته. بس البراندات الثانية اللي بديتها شلون روج لها؟ أنت سويت مطعم خرافي وهوية رائعة جدا وكل شيء مثالي، الناس ما يعرفون عنك، ما يدرون من أنت ولا ويثقون فيك، شلون تروج لك؟
أو أقوى ترويج أساسا بناء براند صحيح، هذا أول شيء.
تمام.
لأن الطريقة الأسهل الحين هي السبب، سؤالك اللي قاعد تقول لي إياه هو سبب فشل معظم المطاعم.
ليش؟
في 2005 لما بدينا أو 2004 ما كان في واتساب، ما كان في بلاك بيري، ما كان في سوشيال ميديا.
2005؟
إيه في بدايتنا.
أوكي.
ما كان في ولا شيء أبداً، ما كنت أقدر أوصل للناس، ما كان في شركات توصيل، كان التوصيل يكون عن طريقنا وبالتليفون. شلون كنت أقدر أوصل؟ شلون كنت أروج؟
شلون؟
كان دائما مبني شيء على أن أنت تبني براند ومنفذ بالطريقة الصحيحة، سمعتها تقدر توصل لأسرع عدد من الناس. لأن كونها وقتها كرائد أعمال أو واحد توني جديد بادي، كم دعاية التلفزيون كانت؟
خيارك الوحيد كان
ربع صفحة في الجريدة عن سعر الإعلان الحين مع أحد المشاهير بوقتها بسعرها. هني كان الصعب. للأسف الحين أسهل شيء تروج، بس بسبب أنه صار أسهل شيء الترويج بدوا يهملون كل شيء العلاقة في التنفيذ، لأنه يفكر فقط شلون يوصل للعميل.
جميل، صار يستسهل موضوع الإعلام نفسه،
صار عنده ارتياح، أسوي دعاية في هالبرنامج ولا مع هالمشهور وأقدر أوصل لأكبر عدد.
بس علامته ما تقدر تشيل نفسها، ما يكملون معك الناس.
فأنا ما سؤال إنه كيف تروج ولا شلون تقدر الناس تشتري البراند مالك أو توصل لك. حلو، فكر أنت شلون تقدر تبني شيء الناس توصل لك من سمعته، من قوته. ثم تحتاج إلى الترويج للوصول إلى هدف من تقادر توصل له، لسلوك من تقادر توصل له، لشريحة من تقادر توصل له. لأنك أنت مثلا عندك هدف معين للبيع، دائما أقول أنت تقدر تحلل البزنس بشكل جدا ممتاز في حال البيع. يعني مثلا أنت هدفك تبيع 10,000، حلو، وقاعد بيع دائما 7-8، تقدر تحلل وتعرف وين نقاط قوتك ونقاط ضعفك وتروج بطريقة زينة وتروح. صح؟
صح.
المشكلة الأكبر إن الواحد يبني براند ويبي يبيع 10 ويبيع 1000 ويحاول يروج. المفروض أنت ما تحلل البراند، تحلل نفسك.
أوكي،
تحلل نفسك،
تعاملك مع البراند.
المشكلة الأكبر إن الناس تشوف الترويج هو الحل الأساسي لوصولك إلى هدفك للبيع، ولكن قبله في تحليل لنفسك.
وش تبغى توصل
له؟ للبراند اللي أنت بنيته، هل هو صحيح ولا لا؟
فتشوف أنت الحين تركيز ما هو على الأساس اللي هو البراند، تركيز عليك أشياء يمكن
أشياء ثانية صحيح. السهلة، الصعب أنك تبني براند صحيح، منتج يتنفذ بطريقة صحيحة، سعر مقابل جودة بطريقة صحيحة، لأن ما أحتاج أكثر من زيارتك عشان تقتنع.
حلو. وذكرت أنت موضوع برضو أنك تشتغل مع ناس يكملونك عادة. جميل نظريا، بس شلون تلقاهم عادة هالمبدعين اللي سواء كانوا
تشتغل معهم توظفهم أو تشاركهم؟ في فرق وايد كبير بينهم.
أو تشتغل عندهم إذا كنت ببداياتك، يمكن
وايد فرق. فأنت يعني اللي تشتغل معاهم شيء واللي تشاركهم شيء.
كيف؟
أول شيء أنت كمنظومة تبي تحاول توظف شخص. في بدايتي كنت أفكر أن ما في شخص يقدر يشتغل نفسي، وكان كل شخص أقلل، للأسف أقلل من عمله. ليش؟ لأني 24 ساعة أشتغل، أبي واحد نفسي. صح؟ وأي واحد أقل أنا
مقصر.
وفعلا ترى كنت أعيش فيه، اكتشفت أني أنا كنت خطأ. اكتشفت أن الأشخاص 3، واحد يشتغل من الساعة 8 للساعة 3، ما يعطيك لا دقيقة أكثر ولا دقيقة أقل. انسى يرد على تليفونه، وعاد يقول لك ان انا برا اوقات العمل، وبالويكند انسى يكلمك. والنوع الثاني اللي يشتغل من 8-3 ولكن اداء صح، يعطيك اوفر تايم، يشتغل في الويكند، ولكن اذا خلى اجازه انسى. والشخص الثالث هو المينون اللي يشتغل 24 ساعه. اكتشفت أن منظومتك وفي الشغل تحتاج 3 عشان تنجح. قبل كنت أفكر بس أبي هذا. اكتشفت أن إذا جبت واحد في نفس هالطريقة راح أهدم الشركة، لأن تحتاج الشخص اللي يعطيك الوقت الصحيح واللي يسوي الأشياء اللي المجدون ما يسويها، ينظف وراه. الشخص اللي يشتغل من 8-3 اللي مو مهم عنده أي شيء، مهم أنه هو فقط وظيفة على أساس يسكت أهله أو على أساس
يعني
يحتاج المادة.
بالضبط،
هم واضحين يعني، وبس هذا اللي يبي، ولا هو يبي يوصل يعني، ولا هو شخص طموح. هذا يمكن أفضل واحد في المنظومة، لأنك أنت واثق أن في شخص يؤدي العمل اللي الغير ما يبي يسويه. والشخص الثاني اللي هو فعلا الشخص المنظم اللي يبي يوصل وياخذ وقت، عنده مهارات، ويحاول ينظف الأمور بشكل جدا أكبر للشخص الثالث. وانت كموظف انت تختار أي واحد تبي تكون. كل واحد فيهم له مميزات، كل واحد فيهم له عيوب، كل واحد فيهم له مستقبل. هذا كموظف شلون أقدر ألقى المبدع. قبل كنت أدور بس الأقوى، الحين لا، أدور الثلاث
يكملون بعض.
يكملون بعض.
نودي أختم معك بشغلة اللي هي لها علاقة في تطبيقات التوصيل. أنا أي أحد أستضيفه من القطاع هذا لازم أتكلم معه عن تطبيقات التوصيل. واضح تمسك وجهك الحين. أبي أعرف رأيك عن التطبيقات، علاقتها مع المطاعم، مشاركتها في هوامش الربح أو هوامش الـ
عشان أتكلم عن تطبيقات التوصيل لازم أعطيك التاريخ ماله.
أنت واضح أنك بتجلد.
زين، لازم أعطيك التاريخ وشنو كان الأفضل والأسوأ ووين وصلنا الحين.
حلو.
وشنو كانت نظريتي في الموضوع؟ طول عمر التوصيل مبني على شنو؟ مبني على كيلو ولا كيلو وين فقط لا غير،
وبسيارات المطعم
وكان ما في سياسة إن التوصيل ما كان في مبلغ، يعني ما كان لما نطلب مثلا في الكويت، لأن كل دولة غير عن الثانية، تاريخ كل دولة يختلف. لما كنت تطلب سواء من البراندات العالمية وتوصلك، ترى ما كان يأخذ منك قيمة توصيل. ليش؟ لأن السبب مبني على كيلو كيلوين فقط لا غير. في 2018 تقريبا صار انهيار كبير في السوق الكويتي في تطبيقات التوصيل، وانهار تقريبا 50% من التطبيق، والسبب العرض والطلب وتنوع المطابخ السحابية والاستثمار فيها. وصار كل شخص، قبل كل شخص يبي يسوي مطعم لازم يكون عنده مادة، الحين أي شخص معاه 100,000 ريال يقدر يسوي مطعم. وفي الكويت أي شخص، لأنه شنو يقدر يأخذ له مكان حرفي صغير، وفي فكرة أنه إذا حط البراند ماله في شركات التوصيل شي يسوي بيصير مليونير. فصار العرض والطلب صعب، صار غير متوازن.
صار قصدك العرض أكثر من الطلب؟
نعم، صار غير متوازن بشكل جدا كبير، فصار انهيار كبير في السوق. ففي 2017
انهيار من ناحية المطاعم اللي فتحتها،
مطاعم والقطاع اللوجستي في الدولة. الحين أنا عشان أكمل، اللي صار إنه وصلت شركات التطبيقات توصل إلى 5 كيلومتر، 8 كيلومتر، 12 كيلومتر، 20 كيلومتر. عرفت إنه صار تطور،
لأن حجم الطلبات يزيد بس عدد السواقين مو قاعد
يواجه. ما في دولة تقدر تعطيك هالحجم.
صح.
الدولة الوحيدة اللي قدرت تحمي هذا القطاع المملكة. انهار في كل الدول، ترى قطاع التوصيل انهار في كل دول الخليج، وأنا لأني أشتغل فيهم كلهم. إلا
وش سوت السعودية فرقا؟
الاستثمار في القطاع، أعطت استثمار كبير لشركات تطبيقات التوصيل، استثمار في السعودة في من ناحية إن الاستثمار في السيارة، أي شخص يقدر،
محفزات
وأي شخص يقدر يشتغل مثلا في الكويت. لا، لازم تكون على رخصة المطعم أو تكون تحت تابع لرخصة شركة
أوكي.
للتوصيل. فهي شنو تسبب؟ عوائق، لأن كل دولة تختلف عن الثانية. فالدولة الوحيدة اللي درست الموضوع وأخرت المشكلة بطريقة أو بأخرى المملكة. أعطيك مثال، يوم الخميس أو الجمعة في الويكند الساعة 9 تطلب من التطبيق، هل تضمن؟
غالبا كل تطبيقات.
السبب؟
تقعد تحاول ساعة.
السبب؟
طلب كبير،
العرض والطلب،
أي عدد السواقين ما يكفي.
المشكلة هذه ممكن أن تصير في كل الأوقات إذا الناس ما استثمرت صح في هذا القطاع. والسبب أن كل شخص يفكر أنه يقدر يسوي مطعم سهل ومطبخ سحابي، وكثر الاستثمار في المطابخ السحابية ممكن تسبب هذه المشكلة.
بس إجمالا نشوفه، طالما هو شغال بشكل جيد فما عندك ملاحظات على التطبيقات التوصيل؟
أنا ملاحظاتي مبنية على ليس التطبيقات، دائما استثمار الدولة في القطاع اللوجستي.
بس قصدي تشوف الخدمات المقدمة والنسبة اللي يأخذونها ما فيها.
أنا ضد تحديد النسب. يعني أنا ما عندي مشكلة في كل شركة كم تأخذ، على حسب بالنهاية هذا بزنس، إن كل شخص يقدم خدمة معينة والاختيار لك إذا أنت تأخذها ولا لا. اللي يشتكي من النسبة لازم أنت تعرف شلون تسعر في البداية، لازم تعرف شنو البراند اللي تبي تبني. إذا أنت غير قادر إنك تبني براند يواكب النسبة والتوسع، فأنت ما تفتح سحابي، يفتح لك مطعم مو معتمد على التوصيل. عرفت؟ فأنا ما أشوف أي مشكلة في أي من الشركات التوصيل أو التطبيقات، أشوف بالعكس هم سبب رئيسي في أن الناس قاعد تستثمر في هذا القطاع، ولكن العيب دائما يكون إنزين في المستثمر في نفسه.
بس بتصيرون تقريبا معتمدين عليهم مستقبلا؟
لا، أنا أتوقع أن السوق بشكل عام دائما
طلوع نزول. ذكرت نقطة بالبداية، كنت تقول أنه بالكويت بدوا يكبرون الفروع، بدوا يكونون فروع كبيرة. أنت تقصد يكبرونها من ناحية أنها تقدر تسوي طلبات أكثر، ولا أنها تصير داينن أن الناس يجون يأكلون فيها؟
السلوكيات تختلف من كل دولة لدولة، والأعمار تختلف. في الكويت كان الاعتماد كلي على التوصيل، الحين الاعتماد صار على توصيل مو التطبيقات، توصيل المطاعم رجعوا إلى الطريقة القديمة، والاعتماد الثاني في فتح محلات لها واجهة.
قريب أنا أتصور السلوك تغير، صار الواحد يتكي في البيت.
هذا السلوك المتغير لأنك أنت وتأخرته في قطاع التوصيل، فأنت راكب موجة قطاع التوصيل. كل شيء له كذي.
توقع بنرجع ثاني مره نطلب
لا لا هو يكمل التوصيل على قوته، ولكن استثمار في المحلات والواجهات راح يصير اكثر، لانك انت طال عمرك اذا عندك محل واحد، محل واحد انت لازم تفكر فقط في 3 كيلومتر في الرياض. اذا عندك محل 3 كيلومتر تجيب لك فلوس؟
3 كيلومتر صعبه تغطيها صراحه.
يعني كم محل لازم تفتح
اذا بتعتمد على توصيلك؟
نعم
ما اعرف
مو توصيلك
الا وش
سؤالي يعني عشان
توصل للناس قصدك؟
لا عشان انت قاعد تقول لي شلون يصير، اقول لك المشكله مو من التطبيقات. انت في وقت الذروه الناس يا تتغدى يا تتعشى، صح ولا لا؟
صح.
التطبيقات دائما شيء يصير فيها في وقت الذروه
ضغط يصير ما يقدر،
فالكيلومترات ينزل الى 2 ولا 3. هل في وقت الذروه انت كمطعم تفتح سحابي او مطبخ واحد من يعني من فرع واحد تقدر تبيع مبلغ زين 3 كيلومتر في الرياض؟ في الكويت تقدر لان المنطقه صغيره.
اي بالرياض صعبه
صعبه
اذا جاك نفس العدد من الطلبات ما انت قادر تلبيه اصلا.
ما راح يجيك لانك انت اساسا يمكن منطقتك مو متوسعه. فالغلط الاكبر مو من التطبيقات او التطبيقات راح يصير فيها اي مشكله، هي التطبيقات تقدم خدمه على سلوك المستثمر وشنو هو الفكر ماله. هل انت تقدر تبني براند سحابي صحيح في منطقه صحيحه تؤدي الهدف الاساسي اللي انت تبيه في ساعات الذروه ويكفيك الفرع الواحد؟ أو أنت شخص تبي تستثمر في هذا القطاع وتروح 4 أو 5 محلات؟ إذا لا افتح لك المطعم اللي فيه واجهة والناس تجي تأخذ منك والتوصيل يشكل جزء من الاكسبيرينس نفسه أو من الخدمات اللي أنت تقدمها. فدائما أقول لك التطبيقات هي وحدة أسلوبها واحد، القطاع اللوجستي يأثر فيها وقطاع المطاعم واستثمار فيه والتطوير فيه يأثر في عملك مو التطبيقات تتأثر فيك.
جميل، الله يعطيك العافية أخوي.
يعافيك،
استمتع جدا بلقائك.
تسلم غالي ومشكور.
وجوعتنا الله يهديك. ذكرت
حبيبي
احترت مدري شو تعشى الحين.
تعشى المشتهي أنت
من برندات
والأقرب.
والأقرب إن شاء الله عد. لا لا تشكن غير تشكن. ناخذ نصائح ثانيه منك بعد الاخر
ان شاء الله.
يعطيك العافيه،
شكرا على خير.
هذا كان بالنسبه لحلقه اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقه. اذا عجبتك اتمنى تدعمني بالنشر والتقييم، واذا عندك ملاحظات يا ريت تشاركني اياها على حسابي في تويتر @dubayan او ايميل البرنامج sualif@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس، في الاعداد عبد الملك ال سعيد، خلف الكاميرات ياسر بن غانم، في التحرير مرمض بيبان وجميل عبد الاحد، وفي الهندسه الصوتيه عبد العزيز المزي، وفي اداره الانتاج هنادي الهذلي وصالح باسلامه، وفي الاشراف على اذاعه 8 سحر سليمان. كان هذا سوالف بزنس، احد منتجات شركه 8 للنشر والتوزيع.